الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نبتدئ هذا العام متوكلين على الله سبحانه وتعالى في العنوان الخامس من عناوين ما يجب فيه الخمس بحسب ترتيب المادة. سيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف حيث جعل هذا العنوان هو العنوان الخامس. هذا العنوان هو العنوان المشهور بين علمائنا كمفرد من المفردات التي يجب فيها الخمس، وليس على غرار ما سبق من العناوين، لأنه وقع حوله شيء من البحث بين المحققين وبالأخص المتأخرين منهم. أقول وبالأخص لأنه يمكن نسبة الخلاف أيضا إلى بعض المتقدمين كالشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في المقنعة والشيخ الصدوق في المقنعة، حيث إنهما عندما عدا ما يجب فيه الخمس، طبعا لم يكن هذا لسبب البحث الاستدلال المفصل، لم يعدا في جملة العناوين التي يجب فيها الخمس هذا العنوان، بل اختصرا على بقية العناوين، إلا أن باب الخلاف من بابه الواسع انفتح على يد المحقق الأفلاديني رضوان الله تعالى عليه في كتابه مجمع الفائدة والبرهان. ومن المعلوم أن هذا المحقق الجليل رضوان الله تعالى عليه له نظرات وتأملات في المطالب الفقهية وفي التراث الفقهي الذي وصل إليه من المتقدمين عليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حيث إنه تأمل أو خالف المشهور من المتقدمين في جملة الأمور. من جملة الأمور التي تأمل فيها هذا المورد، وهو كون المال الحلال المختلط بالحرام من الأموال التي يجب فيها الخمس المصطلح في محل الكلام، إلا أنه لم يصل إلى مستوى المخالفة مع مشهور المحققين في ذلك، بل اكتفى بالتأمل والتوقف، مما فتح بابا للمتأخرين عنه. وفي واجهتهم تلميذه المحقق صاحب المدارك في المدارك، حيث مال إلى نفي الخمس في المصطلح طبعا في محل الكلام، وتبعه على هذا الميل بعض المحققين من متأخري المتأخرين، وعلى وجه الأخر المحقق الكاشاني أعلى الله مقامه في المفاتيح، والمحقق الجليل العظيم صاحب العياد البيضاء في الفقه أيضا المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد في شرحه على إرشاد الشهيد الأول رضوان الله تعالى مع كونهما من مشربين يعني، لكن إخباري وهذا أصولي متشدد تقريبا. نعم، ربما كان من مشرب واحد من بعض الجهات. على أي حال، المحقق السبزواري، شوفوا شيخنا، هناك مشربان في الفقه: مشرب الوقوف عندما يصل إليه المشهور، ومشرب آخر يعتمد على الصناعة العلمية. الأوائل عادة يتقاربون في الرأي ويختلفوا في البحث. الثواني أيضا عادة ما ينفذون من ثغرات عند المتقدمين. في كثير من الحالات تكون هذه الثغرات مشتركة الورود بين أكثر من محقق من المحققين. هنا في محل الكلام لا شك ولا ريب أنه توجد ثغرة في خمس الحلال المختلط والحرام، حيث أن هناك حكما شرعيا أوليا لأموال الغير، لأن الحرام إن عرف صاحبه ومقداره وجب التأدية إليه على القاعدة الأولية، وفيه نصوص عديدة، بل هو مقتضى القاعدة الأولية حتى لو لم تر فيه نصوص خاصة من وجوب تأدية المال إلى صاحبه. وإن عرف صاحبه ولم يعرف مقداره أيضا على مستوى القاعدة أمره واضح، يجب علينا أن نؤدي إليه القدر المتيسر جريان البراءة الزائد، لأنه من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين التي اتفقت الكلمة على جريان البراءة الأكثر، الخلاف الأقل والأكثر الارتباطيين. وإن علم مقداره ولم يعلم صاحبه فهو مجهول المالك، ومجهول المالك على مستوى القاعدة له حكم واضح في الشريعة الإسلامية. وإن لم يعرف لا مقداره ولا صاحبه أيضا على مستوى القاعدة الأولية حكمه واضح، حيث إنه من قبيل مجهول المالك. وإذا كان من قبيل مجهول المالك فيجب أن يصرف في مصارف مجهول المالك ورد المبالغ، وعلى هذا الأساس ويجب أن يصرف المقدار الذي نتيقن بوجود الحرام فيه، سواء كان ذلك الحرام وصل إلى أموالنا من طريق المأثم والعياذ بالله كما لو كنا نتاجر بتجارات مختلطة بين الحلال والحرام، أو وصل إلينا إرثا ورثناه من شخص كان يفعل ذلك، أو وصل إلينا من غير طريق المأثم كما لو علمنا بعد وصوله إلينا أن فيه أموال لغيرنا وهي حرام علينا وإن لم نكن قد اكتسبناها من حرام، ولكننا لا نعرف المقدار وصاحب المال. هنا لا شك ولا ريب أن مصرفه مصرف مجهول المالك، وأن المقدار الذي نتردد فيه بين الزيادة والنقيصة حيث أنه من قبيل الأقل والأكثر الاستقلالية يستغني البراءة عن الزائد. فعندما وردت نصوص في خمسه وكانت مشارب الأصحاب مختلفة في العمل بالنصوص على مستوى السند وفي فهم مدليل هذه الروايات، بل كانت بعضها مربكة على مستوى الدلالة كما سيأتي إن شاء الله، وخصوصا فيما يرتبط باختلاف النسخ، وقع البحث والكلام بين المحققين في مدى إمكانية الاعتماد على هذه الروايات في مقام تأسيس حكم على خلاف القواعد الأولية. ومن هنا نشأت نافثة الخلاف بين المتأخرين فيما يرتبط بهذا المجال، من جهة كون حكم مجهول المالك واضح في الشريعة المقدسة، علم المقدار أو لم يعلم المقدار، القدر المتيسر حيث لا يعلم المقدار مع جلال البراءة الزائد، مع الخدشة والتوقف في مستنده المخرج عن القاعدة الأولية وهو الروايات التي يدعى استفادة الخمس المصطلح منها في المقام. ومن هنا يمكن ومن هنا لا توجد غرابة في أن المحققين الذين يعتمدون على الصناعة ولا يعيرون كثير اهتمام للمشهور فيما ذهبوا إليه، خصوصا في مثل موردنا الذي يدعى وجود المخالفين فيه من المتقدمين ومن أكابرهم كالشيخ المفيد والشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهما، على هذا الأساس لا يوجد غرابة حينئذ أن نجد إخباريا مع أصولي يتفقان هنا في مقام الخدشة كالمقدس الأردبيلي والطيب الكشاني أو كصاحب المدارك والمحقق السرزواج، على اختلاف أيضا في المباني، لأن المحقق صاحب المنار قد يناقش نتيجة عدم اعتماده على الأسانيد لأنه يتبنى مبنى متشدد في الأسانيد،
أما المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه والذي خالف أيضا في المقام وأذكر كون الخمس هنا
من الخمس المصطلح، فإن له مناقشات خاصة في الروايات في بعضها سندية وفي الأخرى
دلالية، مما جعله ينتهي إلى عدم الاعتماد على هذه الروايات في مقام تأسيس مطلب هو على خلاف القاعدة. إذن فالمقدار الذي لا بد لنا أن نأخذه في أيدينا في بداية الأمر أن مسألة كون هذا العنوان من العناوين التي يجب فيها الخص المصطلح الذي هو محل بحثنا ليس أمرا إجماعيا، وإن ادعي الإجماع عليه في بعض الكلمات كما في غنية السيد ابن زهرة رضوان الله تعالى عليه، لأنه تحققنا أن المسألة غير إجماعية فهو مسبوق بالخلاف السكوتي، وأعبر بالخلاف السكوتي وأعني ما أعني، لأن الشيخ الطلوق الشيخ المبين لم يخالف بشهادة إيجابية أن هذا ليس من الخلف ليس من الخمس المصطلح، بل أقصى ما في البين أنهم سكتوا عن عده في عداد الخمس المصطلح، مما يكشف بنحو الدلالة المقامية وهما في مقام عد ما يجب فيه الخمس أنهما لا يؤمنان بأنه من الخمس المصطلح. إذا فلا قيمة لهذا الإجماع على مستوى الدليلية، لأن الإجماع التعبدي هو الذي يمتلك القيمة الدليلية وليس الإجماع في المقام من هذا القبيل ككثير من إجماعات السيد رضوان الله تعالى عليه في الخمسة. فحيث إن المسألة غير إجماعية ينفتح أمامنا البحث في الأدلة لندلي بدلونا لنرى إلى أي شيء يمكن أن ينتهي بنا البحث. وقد تلخص مما تقدم أنه يمكن عد المحققين أصحاب أقوال في المقام. القول الأول ما ذهب إليه المشهور من المتقدمين والمتأخرين وهو الذهاب إلى عد هذا العنوان من عناوين الخمس المصطلح خارجين به عن القاعدة الأولية في باب مجهول المالك، سواء علم صاحبه أو لم يعلم. وعليكم السلام، علم مقداره أو لم يعلم. أما القول الأول، القول الثاني هو القول الذي ذهب إليه بعض المحققين ويمكن عد المحقق النراقي على رأسهم كفقيه مبرز في الطائفة من المتأخرين أو متأخري المتأخرين إلى إنكار أن هذا الخمس هو من الخمس المصطلح وأنه من قبيل مجهول المالك، وأن هذا الخمس خمس تصدقي آمن بصفة الخمس إلا أنه لم يؤمن أن مصيفه هو مصيف الخمس المصطلح، مما يعني أن هذا المجهول المالك بخصوصه له نحو خاص من أنحاء التعامل، وهو أنه حيث لا يعلم المالك ولا يعلم المقدار فالمطهر للمال هو التصدق بس مقدار الخمس على الفقراء. القول الثالث هو القول الذاهب إلى التخيير بين كون هذا الخمس من قبيل الخمس المصطلح أو كونه من قبيل مشهول المالك، وهو ما ذهب إليه وسنأتي لتحقيق كلامه إن شاء الله تعالى، وهو القول الذي ذهب إليه المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه في مصباح فقيه، حيث انتهى به البحث نتيجة إيمانه بصحة نصين وتمامية دلالتهما، أحدهما يدل على أنه من الخمس المصطلح والآخر يدل على التصدق، مما يعني أن حكم مشهول المالك. ويمكن أيضا أن نستشرف إشراقة قول الرابع لم يذهب أصحابه إليه كقول بشكل جازم من السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وتلميذه السيد السيستاني حفظه الله، حيث ذهبا إلى الاحتياط الوجوبي بأن يدفع في مصارف المشترك بين مشهول المالك والخمس المصطلح. يعني نختاروا سيدا فقيرا فننوي التصدق عليه بهذا المال، او ننوي الاعم من كونه اداء للخمس من التصدق لعدم وجوب البسط في السهمين المباركين كما لا يخفى. فالسيد من جهة كونه سيدا يكون وصفا للخمس يستحق سهم الثالث وسهم الامام معا، ومن جهة كونه فقيرا يستحق أيضا أن يعطى مشهول المالك، لماذا؟ لأنه لا دليل لدينا على حرمان السيد من مطلق الصنق، حتى ما كان من قبيل مجهول المالك، بل القرع المتيقن هو خصوص ما كان من قبيل الزكاة الواجبة. وعلى هذا الأساس ذهب السيدان إلى أنه يجب بنحو الاحتياط الوجوب لا بنحو الفتية، فلم يذهب إليه قولا. ومن هنا قلت استشرف قولا رابعا، قد يفتح الباب أمام من يتبعهما ليطير قولا من خلال عدم وضوح فكرة كونه من قبيل الخمس. وإن كان سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه ذهب على المستوى الصناعي إلى تأكيد أنه من قبيل الخمس، وكيف كان؟ فالبحث في ظل هذا الخمس، خمس الحلال المختلط بالحرام، يجب أن يوقع في جهات على غرار الأبحاث في العناوين السابقة، وسنأتي إلى تحقيق تمام مطالبه إن شاء الله تعالى في ظل هذه الجهات. الجهة الأولى من هذه الجهات بشكل منطقي لابد أن نعقدها للحديث عن أصل وجوب هذا الخمس، بمعزل عن كونه من قبيل الخمس المصطلح أو من قبيل التصدق بمجهول المالك بمقدار الخمس. أصل وجوب إخراج الخمس من المال الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعلم صاحبه ولا يعلم مقداره، هل هو ثابت بالأدلة أم غير ثابت؟ إذا فهذه الجهة نتحدث فيها عن القضية المهملة لوجوب الخمس في المقام، بمعزل أقصد من الإيمان عن كونه من قبيل الخمس المصطلح أو من قبيل الخمس الخاص في خصوص هذا المورد تصدقا بمجهول المالك. لأننا ذكرنا أن القاعدة الأولية على أساس التصدق لابد أن تكون بالقدر المتيقن، لا بالخمس، قد يكون القدر المتيقن أقل من الخمس. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن هذا البحث لابد أن ندخل في غماره، وهو الذي سيكون أساسا للحديث إن شاء الله في الحلقة القادمة. ومن هنا لابد من التدقيق في متون وأسانيد هذه الروايات، لأنها هي الأساس للبحث الذي سيأتي في الجهات القادمة، حيث إن المسألة كما رأينا مسألة غير إجماعية، لا يوجد فيها دليل تعقلي غير هذه النصوص التي بين أيدينا. ومن الواضح أنه لا مسرح في المقام للآية الكريمة الواردة في باب الخمس، لأنها تتحدث عن مطلق الغنم، سواء الغنائم الحربية أو التكسبات أو على بعض الأراضي مطلق الاستفادات والفوائد. ولا شك ولا ريب أننا نتحدث هنا بمعنى تلك الجهة عن مال اختلط فيه الحرام فيصير فيه خمس من نحو آخر، قد يكون فيه خمس أيضا من قبيل الآية الكريمة من جهة كونه تكسبات أو إلى آخره. على هذا الأساس من الواضح أنه لا مسرح للآية الكريمة في المقام، فلا بد لنا من النظر في الأدلة الخاصة الواردة في المقام، مع الإيمان وهذا تكرار أقوله بأن المقدار الذي تثبته النصوص إذا أثبتته فهو على خلاف القاعدة، سواء أريد منه الخمس المصطلح أو أريد منه التصدق بنسبة الخمس، لأن القاعدة الأولية في مجهول المالك هو أنه يجب التصدق بهذا المجهول المالك، وحيث لا يعلم قدره يجب التصدق بالقدر المتيقن وقد يكون أقل من الخمس. ومن هنا فلا شك ولا ريب أن هذا المطلب الذي يراد إثباته هو مطلب على خلاف القاعدة. الدليل يمكن أن يذكر في مقام إبرازه عدة نصوص وروايات في المقام. الرواية الأولى هي رواية عمار بن مروان، وهي ما رواه أو أخرجه الشيخ الحر رحمه الله في الوسائل في الباب الثالث من أبواب ما يجد فيه الخمس الحديث السادس، وهذا قرأناه نحن أكثر من مرة في العام الماضي لأنه كان يرتبط بأكثر من باب من أبواب ما يجد فيه الخمس. الحديث السادس من الباب الثالث هو حديث الخصال الذي أخرجه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الحديث 51 من أبواب الخمس، لأنكم تعلمون أن الخصال مبني على الخصال، صفحة 290 نقله الشيخ الحر بقوله محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى العبيدي، وفي نسخة أخرى من نسخ الخصال عن أحمد بن محمد بن عيسى. وعلى كلا التقديرين لا مشكلة بالسند من هذه الجهة، أما من جهة كون أحمد بن محمد بن عيسى لضعفي ووهمي ما نوقش به في وثاقته من بعض الجهات، حيث مال بعض المتأخرين إلى توهينه وتضعيفه. والخاجوي رضوان الله تعالى عليه في فوائده الرجالية، وأجبنا في أكثر من مناسبة على هذه المناقشة، ويوجد شبه تسالم في الطائفة على دفع هذه المناقشة، وهي قضية إنكاره للنص على الإمام الجواد عليه السلام. لعله عن محمد بن عيسى، وإذا كان محمد بن عيسى فمحمد بن عيسى وقعت مناقشة فيه من جهة الاستثناء الشيخ الصدوق وأستاذه ابن الوليد للروايات التي يرويها بإسناد منقطع لا مطلقا، وإن فهم ابن نوح أن هذا فيه تشكيك بعدالة محمد بن عيسى، لأنه ذكر الشيخ الطوسي أن ابن نوح تبع الشيخ الصدوق على في كل ما قاله من الاستثناء إلا في محمد بن عيسى، فقال لا أدري ما رابه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة. في بعض النسخ ما رأيه فيه لا تستقيم، لأن رأيه واضح فيه إنه استثناء، والظاهر أن الصحيح فلا أدري ما رابه فيه من الرأي، فإنه في قليل التعليل كان على ظاهر العدالة والثقة. عموما نحن نشكك في صحة فهم ابن نوح، لأن الاستثناء لا يدلل على الطعن في الشخص، دلل على الطعن في نمط من أنماط الرواية، وكأنها الروايات التي لم يدرك هو يونس ليروي، كان أصغر سنا من أن يدرك يونس ليروي عنه بالمناولة والإجازة المباشرة، وكأنهم كانوا لا يرون حلية الرواية بل وجدا. على أي حال الشخص هنا لا شك فيه، إذا ناقشنا أو توقفنا في الروايات التي يرويها عن يونس، لا قلنا توقف، هناك لابد من بحث عن أنه هل السند منقطع أو لا، فلا معنى للتوقف في الشخص عندما يروي عن الوثائق التي هي شيوخه وقد عاصرها ووصل إليها. عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان. السند سند صحيح، ما هو أي شك ولا ريب في صحة هذا السند، وهذا السند هو السند الموجود في تمام نسخ الوثائق والوافي، وهو الموجود أيضا في النسخ الخطية الواصلة إلينا من كتاب الخصال، وفيها نسخ قديمة لم تختلف في هذا المجال، إنما أقول هذا لما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج أو يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، طبعا هنا لم يقل ولا مقدار، سيأتي إن شاء الله البحث في هذه الجهات الكلام لا في أصل وجود الخمس. قال فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط في الحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، واضح من هذه الرواية أن الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعلم صاحبه عرض في عداد أصناف الخمس المشهورة المعروف، المعادن البحر الغلط يعني الغنيمة الكنوز. ومن الواضح هنا ظهور هذه الرواية في أكثر من أمر، الأمر الأول في أن هذا الخمس ثابت في الحلال المختلط بالحرام على وزان ثبوته في الغنيمة والمعادن والغوص والكنوز، والحكم واحد أيضا، لم يقل في هذا الخمس وفي ذاك الخمس، الحكم على الكل لأن فيها خمس مرة واحدة، وهذا يعني بنحو النصوصية أن الخمس مسمح الواحد الثابت في الكل، لأنه يعني لم يكرر الكلمة ليستدل فقط بدلالة السياق، بل حكم على الكل بحكم واحد، وهذا يعني أن الحكم الوارد في الكل واحد. صحيح لم يقل هو يجب الخمس فيها، إلا أن من المشهور بل صار متسالما عليه في زمن الإمام الصادق عليه السلام وجود الخمس الاصطلاحي في هذه الأمور، لا أقل في المعادن وفي البحر وفي الغنيمة الحربية، لا أقل، لأن الغنيمة هنا أعم من الغنيمة الحربية والغنيمة بالمعنى الأعم التي فسرت بها الغنيمة في صحيحة علي بن زياد طويلة. وعليه فلا شك ولا ريب في أن الرواية تدل على أن الخمس الثابت في هذه العناوين من سنخ واحد، وهو ظهور يلحق بالنصوصية لشدة وضوح هذا الظهور وقوته، هذا أول. ثانيا، لا شك ولا ريب في أن الرواية تدل على أن هذا الحق وهو الخمس ثابت ثبوتا مما يجعله ظاهرا ظهورا قويا أيضا في أنه على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب، لأنه لم يستعمل لا مادة الأمر ولا صيغته، بل استعمل الدال على الحكم الوضعي، وهذا يكفي فيه كما تعلمون يكفي فيه الإخبار عن الثبوت التشريعي. والرواية استعملت صيغة الإخبار الدال على الثبوت التشريعي هنا بنحو الحكم الوضعي، من الواضح أن دلالته الالتزامية ستكون بعد ذلك وجوب الإخراج لأرباب الخمس. الرواية لم تتعرض لمصرف هذا الخمس الثابت في هذه الأمور، لكنها قالت فيما يخرج أو يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال إذا لم يعرف صاحب الكنوز الخمس. فنحن نستدل أولا بالتعبير الوارد في أنه فيه الخمس الذي هو إخبار عن كونه في سجل التشريع هكذا، وثانيا كون بعض هذه العناوين المذكورة في زمن الإمام الصادق بديهية الثبوت على نحو الوجوب، فإذا صيغ الكل وثاقا واحدا وحكم عليها بحكم واحد فهذا يعني أنها كلها على وزن واحد وبدلالة أقوى من دلالة الصياغة كده. فالرواية لا شك في صحتها سندا، ثانيا لا شك في دلالتها على ثبوت نسبة الخمس في الحلال المختلط الحرام الذي لا يعلم صاحبه، ولا شك أيضا في دلالتها على أن هذا الخمس ثبت بنحو الوجوب ثبوت تشريعي للحكم الوضعي يستلزم وجوب الإخراج، ولا شك أيضا في أن هذه الرواية تدل على أن هذا الخمس من الخمس المطلق، مطلق نسبة خمس، بل خصوص الخمس المصطلح لأنه جعل جزءا من الخمس المصطلح. إذا كان الأمر هكذا فلا شك ولا ريب في عدم صحة ما أفاده المحقق العراقي، حيث إنه رضوان الله تعالى عليه ناقش في هذه الرواية بأكثر من مناقشة، ناقش على مستوى السند أولا وناقش على مستوى الدلالة ثانيا. أما على مستوى السند فناقش رضوان الله تعالى عليه بقوله أقول أما الخمس المعهود بالمعنى، أما الخمس بالمعنى المعهود أي الاصطلاحي فالظاهر عدم ثبوته في الحلال المختلط بالحرام، لأن الأصل ينفي، ما نحتاج هنا للتمسك بالأصل، يكفي التمسك بالقاعدة العامة إذا لم تلحظ الأدلة لإثبات هذا الخمس، إلا إذا كان مراده من الأصل القاعدة الأولية في باب مجهول المالك. والروايات المذكورة غير ناقضة لإثباتها، فمحل الشاهد هي روايتنا. أما رواية الخصال، ما هي الرواية التي نعتها هو في كلامه برواية الخصال؟ الرواية التي نعتها بأنها رواية الخصال هي الرواية التي عبر عنها بقوله، وهي أول رواية استشهد بها، منها صحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال المتقدمة في الغوص. ما الذي تقدم في الغوص؟ صار عنده التباس غريب شوية المحقق النراقي يا إخوة. الذي تقدم في الغوص
الذي تقدم في الغوص هنا هي هذه الصحيحة، صحيحة عمار بن مروان، التي لا يوجد فيها أصلا شيء اسمه ابن أبي عمير، لأنه عندما استشهد بهذه الرواية لإثبات الخمس في الغوص هناك، ولم يستشكل هناك لأنها غير دالة على وجوب الخمس في الغوص، ولم أيضا يناقش في سندها لأن سندها واضح التمامية والصحة، بينما هنا يقول أما رواية الخصال عندما يناقش ويصفها بأنها صحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال المتقدمة في الغوص. وهذا خلط بين هذه الرواية ورواية نقلها الشيخ الصدوق في الخصال بعد هذه الرواية بروايتين هي مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد، وسنأتي إن شاء الله بعد قليل إلى الحديث عنها. عندما ناقش بالرواية بهذا الشكل قال منها صحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال، ما الذي ناقشه فيها؟ قال أما رواية الخصال فلأن الرواية على النحو المذكور إنما هو ما نقله عنه بعض المتأخرين، فإما يشير لصاحب الوسائل هو أو يشير للمحدث المحقق البحراني على الله مقامه الشريف في الحدائق حيث نقلها كما نقل صاحب الوسائل. وقال بعض مشايخنا المحققين، يشير انتباه، وذكر الصدوق في الخصال في باب ما يجب فيه الخمس رواية كالصحيح إلى ابن أبي عمير عن غير واحد عن الصادق قال الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. وقال مصنف هذا الكتاب يعني الشيخ الصدوق صاحب الخصال لا زال ينقل عن بعض المحققين، الخامس الذي نسيه مال يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام، مو مطلق حلال وحرام، انتبهوا، مال يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام، ولا يعرف ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، ولا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس. يقول المحقق العراقي وأنا تفحصت الخصال فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا الخمس في المعادن والبحر والكنوز، ولم أجد الرواية بالطريقين المذكورين، لا ما ذكره المشهور ولا ما ذكره بعض مشايخنا أو بعض المتأخرين، سنقول المشهور بحسب تعبيري، مع التفحص عن أكثر أبوابه، وفي بعض آخر كما نقله بعض مشايخنا، ولعل نسخ الكتاب مختلفة، ومع ذلك لا تبقى فيه حجة مضافا إلى عدم صراحتها في الوجوب. إيش كان على السند؟ أنها نقلت بأكثر من شك فبعد لا نعتمد عليها الرواية. ثانيا إلى عدم صراحتها في الوجوب لأنها غير صريحة في الوجوب. يقول قوله الخمس في المعادن والبحر والكنوز لا يدل، فقط ثلاثة هنا مو خمسة ذكر ولا أربعة ونسي الخامس. أقول أيها الإخوة وقع اشتباه وخلط عند المحقق النراقي أعلى الله مقامه بين روايتين، الرواية الأولى هي الرواية التي نقلناها نحن وهي صحيحة عمار بن مروان التي يرويها الشيخ الصدوق بعنوان الرواية 51 من الباب من باب الخمسة من خصاله صفحة 290، وبين الرواية الثانية التي هي مرسلة ابن أبي عمر صحيح عن غير واحدين، وسيأتي إن شاء الله اعتبار سندها ودلالتها أيضا وإن لم تفتنا هنا في محل الكلام، وهي الرواية الثالثة 53 صفحة 291 بفرق صفحة واحدة، والرواية التي وصفها هنا في بداية المناقشة بأنها هي المتقدمة في الغوص ووصفها هنا بأنها رواية ابن أبي عمير، وقع خلط عنده، والظاهر أنه لم يعطي التتبع حق
لأن تلك الرواية التي ذكرها طاووس وسماها برواية ابن أبي عمير هي صحيحة عمار بن مروان. وقد اتفقت كما قلت نسخ الوسائل والوافي، وهما قد اعتمدا على نسخ عديدة قديمة أيضا لمصادرهما، مع نسخة الخصال الواصلة إلينا وفيها نسخ الخطية قبل المحقق النواكي الجديد العهد، بعدة قرون كلها متفقة على كون هذه الصحيحة هي صحيحة عمار بن مروان ولم تختلف في ذلك. والرواية التي وقع هو فيها في مشكلة وخلط بينها وبين هذه الرواية هي مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد، وسيأتي الحديث عنها بشكل مستقل أيضا لأنها ذكر كدليل مستقل. إذا فمحل حديثنا فعلا هي صحيحة عمار بن مروان، وهذه الصحيحة لا غبار على سندها ولا غبار أيضا على دلالتها. والغريب قوله سواء في صحيحة عمار بن مروان أو في هذه الرواية وهي مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد أنها غير صريحة في الوجود، فإنها وإن لم تكن بدلالة نصوصية لكنها لا تقصر كثيرا عنها حيث استعملت دلالة الحكم الوضعي، لأنه قالت الرواية الخمس في المعادن والبحر والغوص بحسب ما هو وجد، ها؟ وأيضا استعملت لسان الحكم الوضعي الذي لا يترقب منه استفادة الوجوب بالدلالة المطابقية، بل سيصير الوجوب من باب تأدية الحقوق إلى أصحابها بالدلالة الالتزامية، فيطلب من نصوص أخرى بيان مصرف الخمس. والحمد لله لدينا نصوص عديدة وصحيحة تدل على مصرف كل خمس ثبت أنه خمس وأنه كيف نصرف. وكذلك ما ذكره أيضا عن بعض مشايخي فإنه أكثر صراحة عندما قال الخمس على خمسة أشياء، فإنها واضحة أنها تدل على ثبوت التشريع بشكل واضح على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، مضافا إلى أن الثبوت الوجوبي لبعض هذه الخصال كما أسلفت كان بمثابة من الوضوح في عصر الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا أقل الغنيمة ولا أقل أحد قسمي الغنيمة، وهي الغنيمة بالمعنى الأخص الغنيمة غنيمة دار الحرب، فلا شك ولا ريب في أنها صارت من بديهيات التشريع عند جميع المذاهب الإسلامية إلى عصر الإمام الصادق، بل كانت كذلك في عصر النبي لشدة الابتلاء بالجهاد والغنائم في عصر النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عما تلاه وتبعه من عصور الخلفاء سواء كانوا أهل حق أو أهل جور. فإن وضوح كون الخمس هنا على سبيل الوجوب وفوق محل كلامنا مفاقه مما لا يدع مجالا للشك أو الريب في أنه يدل على الوجوب، وهو بمثابة أعلى من الصراح على مستوى الألفاظ لأنه ثبت على مستوى السيرة العملية القطعية أيضا. وعلى هذا فلا شك ولا ريب في أننا إلى هنا نستطيع أن نقول بغرص قاطع بأن صحيحة عمار بن مروان تام سندا وتام دلالة، وأنها تدل على ثبوت الخمس كنسبة في المقام، وتدل أيضا على كون هذا الخمس بدلالة قوية جدا هو من قبيل الخمس المصطلح الذي هو محل الحديث والكلام. هذا فيما يرتبط برواية عمار بن مروان، ومنها أيضا يكون قد اتضح الحديث كثيرا في الرواية الثانية التي ذكرت كدليل في المقام، وهي ما عبر عنه بكف صحيح من قبل بعض مشايخه المحدثين مشايخ المحدثين النراقي، وهي معتبرة ابن أبي عمير المروية أيضا في الخصال الرواية الثالثة والخمسين من باب الخمسة، والتي أخرجها المحدث العامل أعلى الله مقامه في الوسائل الباب الثالث مما يجب فيه الخمس الحديث السابع. والرواية هي ما يرويه الشيخ الصدوق عن شيخه أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، وهذا الرجل موثق وثقه الشيخ الصدوق وجلله أيضا في بعض مواضع الخصاص، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد. الرواية صحيحة بلا شك ولا ريب. يبقى الكلام في قول بعض مشايخ المحققين كالصحيح الى ابن ابي عمر، مما يعني ان وصف الرواية بقوله كالصحيح ليس من جهة كونها مرسلة عن غير واحد قبل ابن ابي عمر. وواضح سبب هذا التعبير، وهو ان علي بن ابراهيم روي عن شيخه وابيه ابراهيم بن هاشم، وابراهيم المعروف عند مشهور المتأخرين انهم يعبرون عن رواياته بالحسنة كالصحيح، هي فوق مستوى الحسنة المتعارفة. ونحن ذكرنا مرارا ان ابراهيم بن هاشم ثقة بلا شك ولا ريب، فهي صحيح ليس كالصحيح. يبقى الكلام في قول ابن ابي عمير غير واحد، وقد حققنا في محله ان ابن ابي عمير لم يأخذ على نفسه ان لا يروي الا عن امام، اخذ على نفسه ان لا يروي الا عن ثقة، ولقد اكثر عندما روى عن اصحاب المذاهب المنحرفة من الثقات كالواقفية والسطحية. وعليه فلئن تأمل متأمل في صحة هذا المبنى عندما يروي ابن ابي عمير عن واحد لا يسميه، ونحن قبلنا المبنى حتى في الواحد، لا ينبغي التأمل عندما يعبر عن غير واحد. حتى امثال محقق صاحب المدارك وجدت موارد مع شدة تشددهم في الرواية، وجدت موارد في المدارك فرح فيها بأنه يقبل الروايات التي يرسلها ابن أبي عمير عن غير واحد أكثر من مورد في المدارك. وكذلك أيضا المتشدد الآخر صاحب استقصاء الاعتبار رضوان الله تعالى عليه، أيضا وجدت أنه يفرق بين المراسيل عن واحد فلا يقبلها لأنه لا يفهم القاعدة، وبينما يرويح عن غير واحد للاطمئنان التام بعدم وجود ثلاثة وسائط في مرتبة واحدة من مشايخ ابن ابي عمير، ولا يكونون ثقات لاكثرية الثقات في مشايخ ابن ابي عمير، وموهونية احتمال كون وسائط ثلاثة غير ثقات. عموما نحن المبنى من اساسه في الواحد نقبله، فكيف هنا عن غير واحد؟ إلا أن القول بأنها صحيحة مطلقا محل التأمل، لأنه ليس لدينا عهد أو ميثاق من ابن أبي عمير أن يكون الغير واحد فيهم واحد إمام، قد يكونون كلهم ثقة غير إماميين، فهي لا تقصر عن الصحيح إلا أنه لا ينبغي التعبير عنها بالصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن السند معتبر جدا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. نصرح هنا بأن الحلال المختلط بالحرام هو متعه. المحقق النراقي كان نظره إلى هذه الرواية وخلط بينها وبين صحيحة عباس بن مروان عندما نقل عن بعض مشايخ المحققين أنه قال قال مصنف هذا الكتاب بضرس قاطع بأن الخامس الذي نسيه من أبي عمير هو المال الحلال المختلط بالحرام الذي يرثه إنسان من آخر، بينما الذي وجدناه في تمام نسخ الخصال أن مصنف الكتاب قال أظن أن الذي نسيه هو ابن أبي عمير وكذا نفس المضمون، إلا أنه قال أظن، ما عنده شهادة بضرس قاطع، أقول سواء كان الأول أو الثاني لا قيمة له، لأنه إذا كان الأول فلا ندري من أين جاء به الشيخ الصدوق، قد يكون حسن وحتى ليس حجة علينا، إذا كان ابن أبي عمير هو راوي الرواية ويقول نسيته، فواجدنا الصدوق على الله مقامه الشريف بأن الخامس الذي نفيه هو المال الذي يرثه وهو حلال مختلط بحرام، مطلق الحلال مختلط بالحرام أحسنت، سواء جزما ولا ندري سبيل جزمه من أي باب كان، هل كان حسن أو حسن، يعني أن كان نفس راوي الرواية وهو ابن أبي عمير قد نسيه، أو كان يظن فبطريق أولى فإنه لا يظن أنه حق شيئا كما لا يخفى. إذا فالرواية ساقطة عن اعتبار على مستوى الاستدلال بها هنا في جهتنا الأولى في أصل ثبوت الخمس، فضلا عن كونه خمس مصطلح أو ليس من قبيل الخمس المصطلح، لأنه لم يرد فيها أن الخامس هو الحلال المختلط بالحرام. نعم تعد هذه من المؤيدات للرواية السابقة أو لبعض الروايات الآتية إن وجدت وتمت
دلالتها أو سندها، لأن الروايات الوارد فيها الخمسة كالرواية السابقة ورد فيها الحلال المختلط بالحرام. لكن يا ترى كما احتمل بعض المحققين أن الشيخ الصدوق استفاد هذا من الرواية السابقة، لو كان كذلك فلماذا خصه في خصوص الموروث الوارد في الرواية السابقة الحلال المختلط بالحرام لا خصوص الموروث؟ وهذا قرينة قطعية على أن الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف لم يستفد من الرواية السابقة، لأنه لا معنى حينئذ لتقييده بخصوص الموروث، لأن الوارث الصحيحة عمار بن مروان هو مطلق الحلال المختلط بالحرام، سواء كان باستفادة أو بتجارة أو بزراعة أو بميراث أو بأي سبيل من سبيل من سبل التملك التي وصل إليه، فإنه مطلقا من هذه الجهة وليس فيه إشعار فضلا عن التصريح بخصوص الموروث. أسأل من أين جاء هو أعرف رضوان الله تعالى عليه. عموما لا يمكن الاستدلال برواية ابن أبي عمير في محل الكلام. هذه الرواية الثانية، بقية الروايات ستأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.